بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرع رحمه الله في بيان حكم من فاتته الصلاة على الميت في المسجد، فقال رحمه الله: من فاتته الصلاة صلى على القبر إلى شهر. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل إذا فاتت الصلاة وأراد الإنسان أن يصليها على قبر الميت هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر، منها لو كان الإنسان مسافراً ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه وأحب أن يصلي عليه بعد أن دفن، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: يشرع لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر، وإنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون قبل دفن الميت، ولا يشرع لأحد أن يصلي على أحد بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصلى عليه. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تجيز الصلاة وطائفة تمنع. ومنهم أي الذين يمنعون من يستثني حالة ما إذا لم يصلى على الميت، فيجيز الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه. وبناء على ذلك يكون محل الخلاف إذا صلي عليه قبل دفنه، أما إذا لم يصلى عليه فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. أما بالنسبة للأدلة، فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي تقوم عليه، فإنها توفيت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنها رضي الله عنها. وهذه المرأة كانت تقوم المسجد، يعني تقوم على شأنه بتنظيفه وكناسته وغير ذلك مما فيه رفق بالمسجد والمصلين، وكانت تسمى أم محجن. ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها توفيت وأنهم صلوا عليها بالليل قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوني على قبرها. فدل صلوات الله وسلامه عليه على قبرها، فقام على قبرها وصلى. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. فأصحاب هذا القول يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد قبره ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وذلك أنه قدم المدينة بعد وفاتها فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: فبهذه النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره. وهناك حديث ثالث أشار البخاري رحمه الله إليه وهو حديث عبد الله بن عباس. من العلماء من يقول إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريض، فقال لأهله: ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت، فإذا مات فآذنوني، يعني إذا نزل به الموت وتوفي فآذنوني أي أعلموني. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله عنه لأهله: إذا أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه اليهود أن يمسوه، يعني يمسوه بعذاب بسوء بسببي، وهذا من شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل أهله ما أمرهم به، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بعد دفنه، فذهب إلى قبره. في بعض الروايات أنه قام عليه ودعا حتى جاء في دعائه: اللهم القى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. فكان هذا عند بعض العلماء أن الصلاة عليه حمل عليها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وفي رواية على قبر منبوذ، وهي الرواية المرسلة التي أشار إليها البخاري في صحيحه، يحملها بعض العلماء على قصة طلحة، فيقول إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على الميت، وأن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا صلي عليه. واحتجوا بالرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال في الرواية الصحيحة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. قالوا هذا نص من لفظه عليه الصلاة والسلام يفسر ما كان من فعله، ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية. ولذلك قالوا: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوال مخصوصة، فكان لأم سعد ما لسعد من تطيب خاطره، وذلك لمكان سعد وعظيم بلائه في الإسلام، كما فعل مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما فعل في المرأة التي كانت تقوم المسجد. ومع هذا قال: مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة، فكانت إعادة الصلاة منه عليه الصلاة والسلام لمعنى يختص به لا يشاركه فيه غيره من الصحابة. قالوا: فهذا يؤكد معنى الخصوصية. وفي الحقيقة لكلا القولين وجهه، وإن كان التعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة بمكان، أن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد، وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة واضحة على التخصيص، فإن قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هذا نص صحيح وصريح من كلامه عليه الصلاة والسلام، والعلة إذا جاءت منصوصة من كلامه لا بد من اعتبارها. يصلي على الميت، فإذا قلنا يشرع أن يصلي عليه بعد قبره، نعم، من الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه عموم النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا يؤكد به أصحاب القول الثاني، قالوا إن الأصل عدم الصلاة في المقبرة، ويشمل هذا مطلق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة وأخرى، ولذلك قالوا: لو فتح هذا الباب لاسترسل الناس، وأصبح كلما فاتت الصلاة على إنسان جاء ووقف على القبر، وتصبح القبور مدخلا للناس، كل من جاء يصلي، مع أن الشرع قد أعطى البديل عن ذلك بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له، قالوا فلما وجد البديل الذي لا شبهة فيه فإنه يبقى على الأصل الذي يقتضي حظر الصلاة في داخل المساجد، خاصة وأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. إذا قلنا أنه يشرع أن يصلي على الميت بعد قبره، فما هو الأمد الذي يشرع للإنسان أن يصلي في حدوده؟ فإذا جاوزه لم يجوز له أن يصلي على الميت. للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من قال إنه إلى 3 أيام، وهو وجه يختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كما درج عليه الخراسانيون من أصحابه وعليه الفتوى عندهم. والوجه الثاني أنه إلى شهر، وذلك على ظاهر حديث أم سعد رضي الله عنها أنه صلى عليها بعد شهر. والوجه الثالث ما لم يتغير، يعني يشرع أن يصلى على الميت ما دام يغلب على الظن أنه لم يتغير وأنه باقي، وهذا مبني على النظر لأن الصلاة شرعت على الميت، فإذا كان موجودا صلي عليه، وإن كان متحللا قد فني بمعنى أنه قد ذهب أثر جسده فإنه لا يصلى عليه كمن أكله السب. والوجه الرابع أنه إلى الأبد، وهذا من أضعف الأقوال عند العلماء رحمة الله عليهم أنه يصلى عليه إلى الأبد. نعم.
وعلى غائب بالنية إلى شهر.
وعلى غائب، أي يشرع أن يصلى على الميت الغائب. الميت الغائب هو الذي يتوفى في بلد غير بلدك، فإذا توفي في بلد غير بلد الإنسان فإنه اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يشرع. وهذه المسألة من المسائل القديمة، هو الخلاف فيها كالخلاف في القول الأول. فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من قال لا تشرع الصلاة على الميت الغائب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني تشرع الصلاة على الميت الغائب، وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة أنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب. ومن أهل العلم من توسط بين القولين فقال إذا كان الميت الغائب قد مات في بلد لم يصلى عليه، كأن يموت في بلد كفار، أو كان ممن له بلاء على المسلمين كالعالم العظيم الأثر وهكذا الوالي الذي عرف بصلاحه وبلائه للمسلمين، فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وأحد الناس فلا يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب. أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الأول فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي، أصحم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، معاه يوم توفي، وقال توفي اليوم عبد صالح، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصلى وصفهم ثم كبر وصلى عليه، قالوا فهذه صلاة على ميت غائب، لأن النجاشية توفي بالحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. الذين قالوا بالمنع قالوا إن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم هذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم، لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة. وقضايا الأعيان هي الصور التي ورد الشرع بآحادها وفهم من الشرع قصده لهذه الآحاد، فلذلك يقولون قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. وضابط هذه القاعدة أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص، فالأصل عندنا أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره، ولذلك لو غسل وكفن ولم يشهد في المسجد لم يشرع لك أن تصلي عليه. فهكذا إذا كان غائبا قال إنه لا يصلى على ميت قبل حضوره وشهود الإنسان له بالصلاة عليه. وبناء على ذلك قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أصحمه يعتبر خاصا به، فمنهم من يقول هو خاص لأن النجاشية كان ببلد ليس فيه المسلمون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على الميت حال حضوره. ومنهم من يقول إنه تخصيص لفضل هذا الرجل وعظيم بلائه على الإسلام والمسلمين. ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقف مع المسلمين موقفا عظيما حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة، فوقف معهم موقفا كان خليقا أن يكرم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك شرف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثنائه عليه حتى قال توفي اليوم عبد صالح. وهذا من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر من الصحابة على مدى من يقول إنه لا تشترط الرؤية، فإنه إذا آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا من هذا الوجه. ومن من يقول إنه لا يعد من الصحابة ويلغزون به، يقولون إنه يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوصف بكونه صاحبا مع كونه مؤمنا به، فيلغزون به ويعنون بذلك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الثالث الذي توسط قال الأصل أن لا يصلى على الغائب، فلما جاءت صورة النجاشي نظرنا فيها فوجدنا أن النجاشي فيه معاني، إما أنه عظيم البلاء على المسلمين فيلحق به كل من كان له بلاء عظيم على المسلمين، فيكون مشروعية الصلاة على الميت من أمثال هؤلاء شحذ أمثالهم أن يكونوا مثلهم في الخير، فإذا كان عالما فإن ذلك يدعو غيره من العلماء أن يبلوا كبلائه، وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإحسان للمسلمين. وهكذا إذا كان واليا وكان له بلاء عن المسلمين فإنه يشحذ الهمة إلى غيره من الولاة أن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا لأثره. وهكذا إذا كان مجاهدا له عظيم البلاء عن المسلمين ونحو ذلك ممن لهم الفضل، فقالوا إن أصحمة النجاشي كان ممن له فضل عن المسلمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب لكي يرفع من منزلته ويجل ما كان من شأنه من نصرة الإسلام والمسلمين، فحفظ له هذا الفضل والجميل فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الغائب. ومن أهل العلم من أصحاب هذا القول من قال تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا أمر بها ولي الأمر، فإذا أمر بها فإنها تشرع وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد، وهذا على ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنهم إذا أمروا أنه يشرع أن يصلى على الميت الغائب. وأما أحد الناس وكل من هب ودب يقوم يصلي على الميت الغائب فهذا لا يشرع، هذا عند أصحاب هذا القول. وفي الحقيقة هذا القول من القوة بمكان القول الثالث والأخير أنه يفصل في الناس، فمن كان عظيم البلاء على المسلمين أنه يصلى عليه، أو إذا أمر ولي الأمر يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فأطاعوه فصلوا. وأما أن يقال بجواز الصلاة على كل ميت غائب وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه فهذا محل نظر. ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحاب له بالمدينة وهو في غزواته وأسفاره ومع ذلك ما صلى على واحد منهم صلاة الغائب؟ ولذلك يقوى القول أن في النجاشي خصوصية، خصوصية من جهة المصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه، فإذا كان الذي يصلى عليه أمر بالصلاة عليه أو له فضل أو له مزية فإنه حينئذ يشرع أن يصلى عليه الصلاة الغائب، وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوح من جهة النظر في الأدلة.
بالنية إلى شهر،
بالنية إلى شهر أي أنه ليس بحاضر، لأن النية الغائب ليس بحاضر، وشرط ذلك أن يكون في بلد غير بلده. أما لو كان معك في نفس المدينة فإنه يشرع أن يذهب الإنسان إلى مسجده ويصلي عليه في مسجده الذي يصلى عليه. أما لو صلى أهل حي على نية في بلدهم ينون به صلاة الغائب فإن ذلك غير مشروع.
ولا يصلي الإمام على الغائب،
ولا يصلي الإمام، الإمام يطلق بمعنيين، إما أن يقصد به الإمام وهي الإمام الكبرى يعني أن ولي المسلمين لا يصلي على الغال، والغال هو الذي غل من الغنيمة، والغلول نسأل الله السلامة والعافية هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويكون أشبه بالسرقة أنه يسرق من الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمتها، وهذا هو الذي توعد الله أهله فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أنه يفضح على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية في يوم القيامة في عرصاتهم. وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنيمة أنه نسأل الله السلامة والعافية من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبه وسقوط عدالته ورد شهادته وتوجب تعزير صاحبه، يعني أن الإمام يعزره فلا يصلي الإمام العام. والمعنى الثاني للإمام الإمام الخاص، وهي التي يسميها العلماء الإمام الصغرى، وهي إمامة الصلاة. ولا شك أن الإمام الراتب وإمام الحي ينزل منزلة الإمام العام، فإذا توفي في الحي من عرف بفسقه وفجوره وفيه هذا المعنى الذي هو الغلول أو ما هو مثله من المعاصي الكبيرة، فإنه لا يشرع أن يصلي عليه أهل الفضل كالعلماء ونحوهم كالأئمة الذين لهم فضل، زجرا للناس أن يكونوا على حالتهم. أما الدليل على عدم الصلاة على الغال فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل ليصلي عليه فتغير فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال إنه غلى ففتش رحله فوجدت فيه خرزات من خرز اليهود، وهذا يوم خيبر وكانت لا تسوى الخرز درهمين نسأل الله السلامة والعافية، حرم بسببها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودعائه واستغفاره له. ولذلك قال العلماء كل من اقترف الكبائر وكانت في حكم الفساق أنه لا يصلى عليه، وهذا أحد القولين عند علماء ويدرج عليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلحاقا له بمن غل بالغنيمة، قالوا المعنى واحد. وإن كان الأقوى أنه يصلى عليه عمالا للأصل ويستثنى من ورد النص باستثنائه، وهم من غل من الغنيمة ومن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، فهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم.
ولا على قاتل نفسه،
ولا يصلى على من قتل نفسه وهو المنتحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه أتي برجل قتل نفسه بمشاقص نسأل الله السلامة والعافية، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وصلى عليه الصحابة. وفي هذا دليل على أنه يترك ليصلي عليه الناس. أما الإمام الذي هو إمام المسجد أو الإمام العام فإنه لا يصلي عليه زجرا للناس عن فعله. والقاتل لنفسه ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما قتل به نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فمات فهو يجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها نسأل الله السلامة والعافية. والخلود هنا للمستحل، يعني الذي استحل هذا الفعل. ولا شك أن هذا نسأل الله العافية الإقدام على الانتحار إنما يكون بضعف الإيمان، ولذلك المنبغي دائما للمسلم أن يسعى في زيادة إيمانه وأن يعود نفسه كلما ضاقت عليه الدنيا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كثرة الضيق وكثرة الهموم والغموم تحتاج للمؤمن أن يتسلح بشيء من التعلق بالله عز وجل أضعاف ما نزل به من البلاء. وكلما كان التجاء العبد إلى الله أصدق ويقينه بالله سبحانه وتعالى أكمل كلما كان الفرج أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فلما بلغ الأمر مبلغه ووصلوا إلى قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فجاء الفرج عند قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا ملجأ ولا منجا ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فإن بلغ العبد هذا المبلغ فقد نعمت عينه في البلاء، وهذا هو مقام اليقين في حال الكرب. فإن الإنسان تنتابه الهموم في نفسه وفي أهله وماله وولده فإذا اطرح بين يدي الله عز وجل داعيا ضارعا شاكيا مبتهلا متضرعا متخشعا فإن الله يحب منه ذلك. ولعل الله أن يجعل هذا الابتهال والتضرع سببا في زيادة إيمانه، لأنه كلما ابتهل وتضرع لله سبحانه وتعالى وصدق في اليقين كلما زاد الله من قربه منه. وكم من إنسان نزلت به المصيبة فكانت سببا في قربه من الله جل وعلا. وهذا هو الذي يسميه العلماء النقمة إلى نعمة، أي أنها نقمة في الظاهر لكنها آلت إلى نعمة في الباطن. فالمنبغي أن الإنسان أن لا يقدم على مثل هذه النهاية، نسأل الله السلامة والعافية، التي هي أسوأ النهايات وهي من علامات سوء الخاتمة، أن يختم الإنسان بقتله لنفسه. والله عز وجل جعل النفس أمانة في عنق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول بعض العلماء إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ثم قال بعدها إن الله كان بكم رحيما، كأنه يقول أبشروا مهما أصابكم من الهم والغم فإني رحيم بكم، وأنه لا يحتاج الإنسان لتفريج همه وإزالة غمه أن يقدم على تعذيب نفسه، بل المبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي لا منجأ للعبد ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه عند النوم أن يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا فوض العبد عمره إلى الله ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية، وصعدت كلماته ودعواته وابتهالاته ومناجاته إلى الله سبحانه وتعالى كلمات تفتح لها أبواب السماوات، لأنها تخرج من قلب صادق متعلق بالله جل جلاله فيرحمه الله عز وجل. ولكن إذا أراد الله أن يبئس عبده وأن يشقيه أسلمه إلى الشيطان وأسلمه إلى سوء الظن بالرحمن، فأصبح الطريق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، فيصبح أول ما يكون من الكرب الذي نزل به في نفسه وماله وولده، فتضيق دائرته تضيق عليه وهو يتسخط على القضاء والقدر، ولربما والعياذ بالله يتسخط على ربه ويذكر الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ظلمه وأن الله نكد عيشه وأن الله وأن الله، فلا يزال ربك يضيق عليه حتى يضيق من نفسه التي بين جنبيه، فلا يجد إلا أن يتسلط عليه الشيطان فيقدم على قتلها وينتحر والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فهذا لا يكون كما قلنا إلا بضعف الإيمان، فمن قتل نفسه صلى الله السلامة والعافية وأقدم على الانتحار فإنه لا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون إقدامه على قتل النفس والانتحار حتى لا يصلى عليه بغير عذر. أما لو انتحر بعذر، نسأل الله السلامة والعافية، كالمجنون الذي لا يعقل، إنسان مجنون رمى نفسه من شاهد، فإنه يصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له وهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك، قالت أصبر ولي الجنة. فمثل هذا إذا ابتلي ببلاء في نفسه من سحر أو مس وجنون فانتحر فإن الله عز وجل يأجره على ما كان منه ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه لما له من الأصل، ويكون فعله هذا معذورا به على حاله الذي بلي به. وهكذا يقول العلماء: لو شرب المسكر غير عالم به ثم قتل نفسه فإنه لا يكون في حكم المنتحر. لو شرب المسكر غير عالم به، كإنسان وعياذ بالله أعطي شرابا يظنه عصيرا أو ماء فشربه فإذا به مسكر فسكر وقتل نفسه، فإن مثل هذا يصلى عليه لأن سكره كان بعذر. وهكذا لو خدر في عمل في جراحة أو نحوها وحصل منه شيء عند غيوب عند زوال إدراكه وعدم وعيه حتى مات وتلفت نفسه، فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، كما لو أقدم على سل شيء من نفسه لنفسه ونحوه فمات بسبب عدم وجود النفس، فإنه في هذه الحالة يعذر ويصلى عليه ويصلي عليه الإمام ويدعى له ويستغفر له. أما بالنسبة لغير هؤلاء من عموم العصاة، قلنا للعلماء فيهم قولان: من أهل العلم من يقول كل من ارتكب الكبائر خاصة من يجاهر بها فإنه يمنع من الصلاة عليه، يعني لا يصلي عليه الإمام. أما أفراد الناس فيصلون بالنسبة لعوام الناس عامة الناس يصلون، والسبب في ذلك أنهم مطالبون بالصلاة على الميت، إضافة إلى أن صلاتك على الميت في هذه الحالة تؤجر عليها، فلا وجه أن تحرم نفسك من أجل القراط في الصلاة عليه فيصلى عليه. لكن بالنسبة للإمام لا يصلي على هؤلاء للاستثناء الذي ذكرناه، والقول بأنه يختص بما ورد من قاتل النفس والغار من القوة بمكان، ويبقى ما عداهم على الأصل الموجب لصلاة الإمام وغيره عليه.
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
ولا بأس أي لا حرج ولا جناح أن يصلى على الميت في المسجد، هذه مسألة غير المسألة التي كنا، فالضمير في قول عليه ليس عائدا على القاتل لنفسه ولا على المنتحر، إنما هو عائد على الميت، وهي مسألة خلافية، هل يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد أو لا يجوز؟ بعض العلماء يمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان هذا القول يقول به بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي على سعد رضي الله عن الجميع أمرت أن يدخل إلى المسجد، فأنكر ذلك، فقالت سبحان الله سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز إدخال الجنائز إلى المساجد وأنه يصلى عليها، وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة الله عليهم، ووافقهم بعض الحنفية أنه لا تدخل الجنائز إلى المساجد وإنما يكون للجنائز مصلى، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز مصلى، لكن هذا على سبيل الأفضل، وأما دخولها المسجد فلا حرج فيه. هذا هو الذي عناه المصنف بقوله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لا جناح ولا حرج، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الموتى أنه لا تدخل الجنائز إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مصلى للجنائز يصلى فيه على الجنائز، لكن الصحيح أنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل في المسجد، وهذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
يقول رحمه الله فصل يسن التربيع في حمله.
بعد أن بين لنا رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمحتضر، ثم صفة تغسيل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، شرع في طريقة حمله. في الواقع أن الحمل قد يسبق الصلاة، لأن الإقبال بالميت إلى المسجد يحتاج إلى حمل، وتأخيره للحمل له وجه، فبعض العلماء يقدم أحكام الحمل على الصلاة، وبعضهم يؤخر أحكام الحمل على الصلاة، فيكون وجه من قدم أحكام الصلاة على الحمل أن أحكام أن الصلاة واجبة، فألحقت بالواجبات المتقدمة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فألحقت بالنظير من جهة مرتبة اللزوم، ثم الحمل أتبع بعد ذلك لأنه يكون بعد الصلاة. قال ويقول رحمه الله نعم
يسن التربيع في حمله.
يسن التربيع، حمل الميت فيه فضيلة، وذلك أنه عمل يقصد به القربة لله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الحسنات، أي أن الإنسان يثاب إذا قصد به وجه الله عز وجل، والعلماء رحمة الله عليهم يتكلمون عليه ويبينون أحكامه لورود سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الميت، وكذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله ببيان هذه الأحكام والمسائل، فقال رحمه الله نعم
يسن التربيع في حمله.
يسن التربيع، التربيع من المعلوم أن سرير الميت يكون على أربعة عواميد، له أربعة عواميد، ويحمل الميت بها عمودان في مقدمة الجنازة وعمودان في مؤخرة سرير الجنازة، فيقال التربيع. إذا قيل التربيع أي حمله من هذه الأعمدة الأربعة، فيقول إن الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون حمله من هذه الجهات الأربع، وفيه أثر عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، ولذلك يعتبر مرسلا، لأن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والتربيع أن يبدأ بمقدمة الجنازة ويأخذ باليمين لفضل اليمين وشرفها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، فلذلك أول ما يبدأ بحمل السرير أن يكون من اليمين، يعني من اليمين ومنه مقدما، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة بشرف اليمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدمة للأيسر، ثم يتأخر المؤخرة للأيسر فيكون قد ربع. هذا هو الذي يقصده العلماء من التربيع، أي يكون حمل الإنسان للجنازة من جهات السرير الأربع ولا يقتصر على جهة دون جهة، للحديث الذي ذكرناه، ولو صح لا شك أنه يعتبر دليلا على الفضيلة، لكن الأمر واسع إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن يحمل الإنسان من أي جهة، ولا شك أن جهة اليمين أن يبدأ بها تأسيا بتفضيل اليمين أفضل أن يبدأ بجهة اليمين. فإن شق عليه لمكان الزحام وضرر الناس بحيث يصعب عليك أن تنتقل إلى جهة اليسار، صعب عليك أن تتقدم حتى تنال المقدمة، فالأمر واسع. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أن يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، وتوضيح ذلك أنه في المقدمة يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عضادتي السرير يحملهما. وفي ذلك حمل حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا إن هذا يدل على أن الأفضل أن يأخذ بهما، يعني يحمل من مقدمة السرير، وهذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والأولى والذي يظهر أن الأمر واسع، خاصة في حال الزحام ربما أضر بغيره وربما أجحف به وربما أنه لا يصل إلى الجهات على الطريقة التي ذكرناها إلا بأذية. أما بالنسبة للتثنية وحمل طرفي السرير من آخر السرير فهذا من الصعوبة بمكان، لأنه إذا حمل من مؤخرة السرير لا يأمن أن يطع أحدا أمامه أو يؤذيه، خاصة أنه ربما يطأ بعض الناس ظهورهم حينما يحملون من بين السرير، فيصعب عليه أن يخرج عن يمينه أو يساره فيتأخر حتى يخرج من تحت السرير، فربما أطئه الإنسان وربما أضر به، ولذلك أو تكون هناك حفرة أو يكون هناك شيء لا ينتبه له لأنه لا يرى الذي أمامه، فضيقوا في المؤخرة بخلاف المقدمة، فإنهم وسعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المقدمة. فيفرق بين التربيع وبين التثنية أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما التربيع فإنه لا بد فيها أن يكون من الأربع جهات. وفي التثنية لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفيه، بمعنى يجعل الطرف الأيمن على كتفه عاتق الأيمن والطرف الأيسر على عاتقه الأيسر، لا، إنما يعتبر أن يحمل، فإذا حصل الحمل فهو المقصود، لأنه في بعض الأحيان لا يتيسر لك بحيث أن يكون طرفي السرير متباعدين، فيصعب أن يجعل كلا الطرفين على كتفيه، وإن كان يتيسر في بعض الأحيان في حال الحمالات ونحوها يمكنه أن يضعهما على كتفيه، لكن هذا أمر من الصعوبة بالمكان، فيما لو كان السرير من خشب كما هو موجود في حال اليوم فحينئذ يأخذ بطرفي السرير بيديه كأنه حامل، وينبغي عليه لا يؤذي الناس. وبقي وهناك مسألة، وهي لو أنك حملت على طرف السرير وجاء رجل لكي يحل محلك، فهل تبتعد تمكينا له من الفضل أو تصر وتبقى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، كان بعض مشايخنا يقول تبقى لأنه لا إثارة في القرى، فتبقى ممسكا به لفضيلة الحمل ولا تتركه لغيرك حتى تعيا أو يحصل الذي يكون فيه ضعف في البدن أو لا تستطيع أن تقوى على فحينئذ تترك لغيرك لأنه لا إثارة في القرى، فيرون من الأفضل أن الإنسان يتمسك به حتى يصيب أكثر الأجر ولا يؤثر غيره بالفضل. ومن هنا قالوا لا يجوز أن يقوم الإنسان من الصف الأول إلى الصف الثاني ولو لكبير سن، واختلفوا في الوالد وإن كان الأقوى والأصح، يعني فيه وجه، بعض العلماء يقول الوالد يجوز لك أن تتأخر لأنك إذا تأخرت نلت مرتبة البر وهي أفضل، وهذا له وجه، يعني يستثنى في إثارة القرى والطاعات، أن يكون مثل الوالد فيه بر للوالد. فهنا لو كان إنسان له حق عليك كالعم والخال ونحن من له حق في القرابة فأردت به صلة الرحم يمكن أن يؤثر، وأما غيره من عامة الناس يقولون لا. فيصبح الأمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قريبا، فيكون من البر أن تبقى وأن تصر على البقاء ما لم تجحف أو يصل بك فلا تؤثر بالقربة، فيكون فيه الوجهان، كونه من بالغ البر وكونه أيضا عظيم يحصل عظيم الأجر، فيبقى قدر استطاعته في ذلك المكان ولو زاحمه غير فيه فإنه يبقى فيه تحصينا لهذا الأجر والثواب. نعم.
ويباح بين العمودين.
ويباح بين العمودين، وفيه ما ذكرناه من حديث سعد. نعم.
ويسن الإسراع بها.
ويسن الإسراع بها يعني بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وحديث تكلم العلماء في سنده وفيه مسائل، أن قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن يكون المشي بها رملا وإسراعا، وهذا هو الأفضل. وقد جاء حديث آخر صحيح يدل على أن الصحابة كانوا يرملون بالجنائز، وهذا أفضل من المشي، وفيه دليل على خطأ بعض العامة الذين ينكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنازة، بل إنه من السنة أن يكون الرمل بمعنى أنه لا يمشى بها الهوينة وإنما يرمل بها تحصيلا لفضيلة ما ذكرناه من التأسي بإصابة السنة بالرمل بالجنازة. والمسألة الثانية في قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة ألا تبقى الجنازة وأن يبادر بها، ولذلك لا تؤخر إلا لأمر ضروري أو وجود مستثنى ما يدل على استثناء شرعي يجيز لنا أن نؤخر الجنازة، وإلا في الأصل أنه يبادر بها، ولا يجوز للأهل أن يؤخروا هذه الجنازة إلا لوجود عذر شرعي لأنه أمر بالإسراع بها. فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيله بمعنى أننا نهيئ تغسيله في أقرب وقت، وليس المراد أنه أثناء التغسيل نعجل، لأنه ربما إذا عجل أثناء التغسيل أضاع حقوقا واجبا، وإنما المراد أن يسرع بالتغسيل بمعنى أن يبادر بسرعة إلى تهيئة تغسيله حتى يتيسر في أقرب وقت ممكن، ويسرع في تكفينه فيعجل في تكفينه فلا يتركه بعد تغسيله بوقت يبقى هكذا ممددا دون، إنما يعاجل في تكفينه ثم يسرع في حمله للصلاة عليه ثم يسرع في دفنه، فهذا معنى أنه يسرع الإسراع بالجنازة. وأما الإسراع هنا فالمراد به إسراع المشي لأنه هو السنة كما ذكرنا وهو الأفضل، لأن الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وهذا ثابت في الصحيح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة نحقق مقصود الشرع، وفيه رفق بالميت لأن الميت يقول قدموني قدموني، وهذا ثابت وصحيح. فلو ضعف حديث، لو كان حديث أسرعوا بالجنازة ضعيفا، فإننا نقول إن حديث الصحيحين قدموني قدموني يدل على مشروعية الإسراع بالجنازة لأنه يحقق مقصود الشرع من التعجيل بها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلا لشرف تقديم المسلم الحي إلى قبره والمعاجلة والعجلة في ذلك. نعم.
وكون المشاة أمامها والركبان خلفها.
وكون المشاة أمامها، فهذه هي السنة أن يمشى أمام الجنازة وأن يكون الركبان وراءها، وفي ذلك الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون إن الركبان يكونون في الخلف حتى لا يؤذوا الناس، لأنهم إذا كانوا من أمام أضروا بالناس وأجحفوا بهم. وفي حكم المركبات الموجودة الآن كالسيارات ونحوها تكون في الخلف، لأن إذا كانت في الأمام ربما عطلت الجنازة عن مضي، وذلك تكون في الخلف ويمكن المشاة من المشي بالجنازة لأنه هو الأصل. فإذا كانت الجنازة محمولة في المركبات كالسيارات ونحوها فحينئذ لا إشكال، إذا كانت محمولة في السيارات ونحوها فإنه يكون الحكم أن يكون وراءها، لأنه لا يتيسر للمشاة أن يرافقها وإنما يكون وراءها، بالنسبة للسيارات تكون وراءها ثم يبادر بها على الصفة المعهودة الآن. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع.
هكذا ثبت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع، وهناك روايتان، رواية حتى توضع على الأرض ورواية حتى توضع في القبر. فإذا خرجت في تشييع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضع السرير، فعلى القول الأول بالنسبة لكلتا الروايتين لا يجوز لك أن تجلس حتى يوضع السرير، هذه الرواية الأولى، أو ينزل الميت إلى القبر وهي الرواية الثانية، والأقوى أنه حتى يوضع على الأرض، لأن رواية على الأرض أقوى من رواية في القبر، ولأنه ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو حديث مشهور، إن عبد المؤمن إذا احتضر حضرته ملائكة بيض الوجوه مع كفن من الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصله يقول البراء: جلسنا في جنازة يهودي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى يلحد له، يعني يحفر القبر ويلحد. فدل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وضع الرجل في قبره، وهذا يدل على أنه يشرع أن يجلس من شيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة في القبر، قبل أن يوضع الميت في القبر، فإذا وضعت على الأرض جاز لك أن تجلس.
ويسجى قبر امرأة فقط.
ويسجى قبر امرأة، لأنه أمكن من الستر، أثر ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسجية أن يؤخذ بالغطاء، غطاء الجنازة، أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذه التسجية، يعني يغطى القبر. التسجية تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى، لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها، لأن ولو كانت ملفوفة في كفنها لكنها جرمها وجسمها واضح أمام الناس من جهة تقاطيع الجسم خاصة في الأكفان، ولذلك تدلى حتى لو وضعت في سرير توضع عليه الكبة ونحوها حتى يكون أبلغ في سترها وأبعد عن الفتنة بها، فتدلى في القبر ويسجى القبر، يعني يغطى ويترك بقدر الهواء ونحوه، يوضع هذا ويمسك بأطرافه الناس ولا حاجة أن ينظروا إليها أثناء وضعها في لحدها. الحالة الثانية: لا حرج أن يسجى القبر لشدة الحر والظهيرة ونحوها في الرجال، يعني إذا وجد الموجب في الرجال، فإذا كانت شدة ظهيرة أو كان المطر نازلا وأريد التسجية فإنها ليست لستر العورة وإنما هي لدفع الضرر، وحينئذ لا حرج أن يكون تكون التسجية لمعنى، ولذلك لا يفرق بعض طلاب العلم فينكر ذلك إطلاقا، والواقع أن فيه تفصيلا: إن كانت التسجية لمعنى مقصود كالرفق بمن هو في داخل القبر من دفع وهج الشمس وحر الشمس عنه فحينئذ لا حرج، ويغطى بمعنى أنه يستر حتى يقيه حر الشمس وضررها. وأما إذا كان لمعنى التسجية فإنه بدعة، وقد أنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما عهدنا ذلك إلا في النساء، فدل على أنه يشرع للنساء دون الرجال.
واللحد أفضل من الشق.
يقول رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. اللحد وهو معروف كان في المدينة، والشق كان بمكة، ولذلك للقبر صورتان: إما أن يلحد وهو أن يوضع الميت في جانب القبر، يحفر له في جانب القبر، وإما أن يشق وهو أن تحفر له الحفرة في وسط القبر فيوضع فيها على جنبه ثم يرص بعد ذلك. اللحد أفضل لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل يلحد له أو يشق، وكان أبو عبيدة يشق، وكان أبو طلحة يلحد، فأرسلوا إليهما فسبق الذي يلحد، فعلموا أنه اختيار الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا اللحد أفضل، ولا شك أن اللحد أفضل، خاصة وأنه أمكن بالستر، وكون الله يختاره لنبيه لا شك أنه أفضل وأولى. نعم.
ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الشق يكون في الجبال ونحوها، الأماكن الصلبة والأرض الصلبة التي يصعب فيها حفر اللحود، لذلك صار إلى الشق لأنه أرفق وأمكن لفعله. أما بالنسبة للشق ونحوه فإنه يكون في الأرض الصلبة، وكذلك أيضا ينزل منزلة اللحد والشق إذا كان في كهف، فلو أن الأرض كانت جبلية وتوفي الميت وليس هناك مكان يمكننا أن نحفره، فإن حينئذ لا حرج إذا وجد كهف أو شق في الجبل صدع وأمكن أن يوضع ثم يرص عليه، فحينئذ يفعل به ذلك ويعتبر بمثابة القبر. والدفن، هذا الأحكام الآن كلها تتعلق بالدفن، والدفن واجب ولازم، وقد شرعه الله عز وجل بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم دفن الموتى، والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القضية قضية قابيل وهابيل، فإن قابيل لما قتل أخاه هابيل وهو أول قتل من بني آدم وقع في الأرض، أرسل الله الغراب يبحث في الأرض، معنى حفر ودفن حاجته، كأنه يشير له إلى ما ينبغي أن يفعله لأخيه من ستر عورته، وقال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذا دليل على شرعية الدفن، وهي أول قضية دفن كما يقول المفسرون رحمه الله عليهم، وأول ما وقع الدفن للموتى. وكذلك أيضا قال تعالى: ثم أماته فأقبره، ودل على مشروعية القبر، أن يقبر الإنسان. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثبت عنه من هديه القولي والفعلي، ولذلك يشرع قبر الموتى سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. فلو أن كافرا مات يشرع أن يقبر، ولا يجوز أن تترك جثته هكذا، لأن الله كرم بني آدم وقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا يسميه العلماء التكريم العام الذي يشمل المسلم والكافر، فمن إكرام الله للآدمي أنه إذا مات يقبر وتحفظ عورته، بخلاف البهائم والوحوش والسباع وغيرها فإنها تنبذ بالعراء، لكن الآدمي يشرع أن يقبر ويستر. ومن هنا قالوا إنه ولو كان كافرا يقبر، لكنه لا يقبر على صفة المسلم، بمعنى لا يحد ولا يشق، وإنما يوارى، فتحفر له الحفرة ثم تواريه دون أن تراعي في ذلك شقا ولا لحدا، لأنه لا كرامة له. وبناء على ذلك يشرع أن يقبر الميت مسلما كان أو كافرا. والأصل في ذلك حديث قتل بدر، فإنهم أمروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقليب فرموا فيه فوريت أجسادهم، وعلى هذا لا حرج أن يوارى الكافر إذا مات، وأما المسلم فإنه يوارى بالصفة المخصوصة التي ذكرناها. وفي القبر حكم عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى دفع ضرر الأموات عن الأحياء، فإن الأحياء يستضرون برائحة الموتى ويستضرون برؤية قراباتهم وذويهم أموات أمامهم، ولو أن الناس إذا ماتت تترك لا أصاب الناس من الهول والفاجع ما الله به عليم، فإن بقاء الأموات فيه فزع، ورؤية الأموات تحدث في النفوس الفزع والخوف والرعب، ولربما يتنكد عيش الإنسان خاصة إذا فقد العزيز والكريم عليه فرآه أمامه عشية وصباحا، فإنه هذا يضره كثيرا. ولذلك رحم الله الناس بهذا وجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فجعل الأرض سترا لهم، وفيها أيضا رحمة بالأموات لأن عوراتهم تحفظ وسوآتهم تصان فينزلون في هذه القبور. نعم.
ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الأصل أن الإنسان بالنسبة للقبر له أحوال، بالنسبة للأنبياء فإن قبورهم في أماكن موتهم، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبر عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لما قبض عليه الصلاة والسلام فيها، فكانت السنة أن يقبروا في أماكن موتهم. أما من عداهم فإنهم يقبرون في مقابر المسلمين العامة التي أوقفت لمقابر المسلمين، والقبر في المقابر المسلمين أفضل، يعني أن يكون الإنسان في مقبرة أفضل من أن يكون في موضع خاص، لأنه إذا كان في موضع خاص لا يأمن أن ينبش، وإذا كان في موضع خاص إن كان ملكا له جاز له أن يقبر أو يقبر فيه كأرضه ومزرعته ونحو ذلك، لا حرج أن يحفر له قبر ويدفن فيها. أما إذا كانت أرضا لغيره فلا يجوز أن يحفر له فيها قبر إلا بإذن المالك للأرض، لأنها ملك بأصل الشرع، ملك لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يقبر فيها أحدا بدون إذن أهلها. ولذلك لو قبر إنسان في أرض يملكها الغير شرع للغير أن يطالب أهله بإخراجه ويخرج ويدفن في المقابر. وأما بالنسبة للأرض التي يكون الإنسان فيها، مثلا لو أنه قبر نفسه في مسجد في أرض مملوكة للغير فإنه يحرم عليه ذلك لمكان الغصب كما يقول العلماء. وفي حكم هذا أن يقبر في مسجد، فإن المسجد لا يملكه أحد لأنه لله عز وجل، ولا يجوز أن يقبر أحد فيه حتى ولو كان صاحب المسجد، لأنه لما أوقفه بالصلاة فيه فقد خرج عن ملكه. ولذلك من أوقف مسجدا فليس من حقه أن يملك هذا المسجد أو يبيع شيئا منه لأنه خرج عن ملكيته، ومن هنا لا يجوز أن يدفن فيه، ومع أن الأصل الشرعي يقتضي حرمة أن تتخذ القبور مساجد أو يكون القبر في مسجد، هذا مجمع عليه بين العلماء وهو من كبائر الذنوب. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الكنائس التي كانت في الحبشة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله النصارى بعظمائهم من البناء على قبورهم. نعم.
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ويقول مدخله، السنة أنه يسلى الميت وهي السنة المحفوظة، وأما الوجه الثاني أن يسل بمعنى أنه ينزل إلى القبر من رأسه. وهناك وجه ثاني كأن تأتي الجنازة مثلا عن يسار القبر ويدخل من عند رجليه، يعني المكان الذي فيه رجل إذا كان لحدا أو شقا فإنه يسل فيدخل من عند رجله إلى أن يصل إلى موضع الرأس، هذا يسميه العلماء السل، وهو السنة أن يسل ويخرج من جنازته بهذه الصفة، فينزل شيئا فشيئا، على هذا يكون أول ما ينزل أعلاه بشرف الأعلى ثم بعد ذلك أسفله، ولا يدلى بمعنى أنه ينزل رجلاه قبل رأسه. السنة أن يسل بالصورة التي ذكرناها، فيجعل السرير أو النعش عن يسار القبر، ثم بعد ذلك يدلى إذا كان القبر في وجه الإنسان يكون السرير عن يساره، ثم يسل منه الميت فينزل بالصورة التي ذكرناها ثم يلحد. وهناك وجه ثاني وهو أن يجعل السرير في القبلة ثم ينقل بعد ذلك إلى داخل القبر، وكلاهما جائز، يتناقله الاثنان بطرفان ينقلونه إلى من بداخل القبر، هذه صورة ثانية، لكن الأفضل السل وهو الذي وردت به السنة وهو أفضل أن يسل. فإذا أراد أن يضعه قال يقول واضعه مدخله بسم الله وبالله كما جاء في الرواية الأخرى وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا اللفظ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، لأنه لفظ مخصوص في موضع مخصوص لا تشرع فيه الزيادة ولا النقصان منه. هذا هو المحفوظ من الذكر، اسم الله بركة وهو فاتحة الخير، ولذلك قال تعالى تبارك اسم ربك، وإذا كان في الأشياء وضعت فيها البركة وكان فيه الخير مع أنه أدعى لرحمة الله بالعبد، وهي السنة المحفوظة بسم الله وبالله أي مستعينين بالله، فالباء للاستعانة، وهذا من معاني الباء العشر المعروفة، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. قال بعض الفقهاء إنه بسم الله أنزلك وعلى ملة رسول الله أخلفك أو نحو ذلك من التأويلات، هذا كله لم يرد به وجه صحيح، لكنه ذكر مخصوص مناسب للمقام، أي أن الإنسان قد وضعه على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وهي أفضل المنن وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، الملة التي لا يقبل الله ملة دونها ولا غيرها، وهي ملة الإسلام وملة الحنيفية التي لا نجاة للعبد إلا بها. نعم.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، بما بعد أن ينزله في القبر يكون هناك على الأقل شخصان، وهذا أرفق وأمكن للرفق بالميت، أحدهما يكون عند رجليه والثاني عند رأسه، والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه، فلا يكون ضيق، لا يكون اللحد ضيقا بمقدار ما يسع جسد الإنسان، إنما الأفضل أن يوسع في الحفر في جانب القبر، أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويوسع له ثم يوضع على شقه الأيمن، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ففي الحديث الصحيح من حديث البراء: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل بسم الله الحديث. قالوا: النوم هو الميتة الصغرى، وأما استقبال القبلة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا يدل على أن السنة أن يوضع الميت مستقبل القبلة، وهذا بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام، وأما بالنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله، إلا إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنها جنين فإنها توضع على شقها الأيسر حتى يكون جنينها إلى القبلة، على القول بأن أولاد الكفار على الفطرة، وحينئذ يكون جنينها في هذه الصورة على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لأن الجنين يستقبل ظهر أمه، فإذا قبرت وفي بطنها جنين فإن تقبر على هذه الصفة، وأما بالنسبة لغير ذلك من الأحوال في الكفار فإنهم يقبرون يوارون ولا يقبرون على الصفة التي ذكرناها التي شرف الله بها أهل الإسلام، فيجعلون على القبلة.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما.
إذا فرغ من وضعه في قبره فإنه ينصب اللبن عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينتهي من نصب اللبن يمكن الناس من دفنه من إهالة التراب عليه، وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يكون أقرب إلى الاعتبار والاتعاظ، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ورود القراطين على الصلاة وشهود الدفن لما فيه من المصالح العظيمة من التذكير بالآخرة، وذلك أن شهود الدفن يذكر الإنسان بحاله ويدعوه إلى الاتعاظ والاعتبار بغيره، فإذا وضع الميت في قبره فالأفضل للإنسان أن يكون قريبا من القبر، على خلاف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القبر فتجدهم يجلسون بعيدا عن القبر، والأفضل أن يكونوا قريبين من القبر، لقوله عليه السلام: فمن شهدها، وشهد بمعنى حضر، والأفضل أن يكون على القبر وأن ينظر إلى حال المقبور، لأنه أدعى لشفقتك عليه وترحمك عليه، فإن الإنسان إذا نظر أخاه المسلم وهو يدلى في القبر ونظر إلى قرابته كأبنائه وإخوانه وعشيرته وما عليهم من الحزن وأمارات التفجع والتوجع، دعاه ذلك أن يستغفر له وأن يترحم عليه، وتأثر تأثرا بليغا حتى لربما تذكر أولاده من بعده وقرابته إذا فعل به مثل ما إذا نزل به مثل ما نزل بأخيه، فكونه يكون بعيدا عن القبر يفوت هذه المصالح العظيمة. وأما ما ورد من حديث البراء من كونهم تحلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه أنه دفن، لأنهم كانوا يحفرون القبر، وفرق بين حفر القبر وبين التدلية للقبر، ولذلك الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون قريبا من القبر وأن يكون مطلعا على إنزال الميت، يشاهده وينظر إليه ويترحم عليه ويستغفر له ويعتبر به، فهذا بأفضل أفضل الناس ممن شهد الجنازة. ولذلك تجد من كان قريبا من القبر ناظرا إلى حال الميت متفكرا معتبرا أكثر حضورا للقلب، وأكثر خشوعا، أكثر تأثرا، أكثر دعاء واستغفارا وترحما للميت. والعكس بالعكس، فإنه إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه إنسان من أهل الدنيا وشغله بفضول الأحاديث، ولربما تكلم في شيء من الدنيا الذي يخرجه عن المقصود من شهوده للجنازة. وعلى هذا فإن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان مطلعا على القبر، قريبا من القبر، ولو أدى ذلك إلى زحام لا ضرر فيه، حتى ولو فيه ضرر على الإنسان فإنه يصبر، لأنه من باب الخير، والمزاحمة على الخير مشروعة، أي كون الإنسان يزاحم ولا يؤذي غيره ولكن غيره يؤذيه، هذا لا يمنع أن تكون على فضل وأن تكون على خير. فكونك تكون قريبا من القبر ولو زاحمك الغير تصبر على أذيته ولا تؤذي أحدا من المسلمين، فإنك إذا لم تؤذي أحدا وتضررت بالزحام أجرت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقف على عند الحجر ولا يجاوزه حتى يقبله، ولربما يضرب من الناس ويرعف 3 مرات كما ورد في الرواية عنه رضي الله عنه، ومع ذلك كان يحفظ السنة لا يجاوز الحجر حتى يقبله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا لا حرج فيه إذا كان الإنسان لا يؤذي غيره، أما كون الغير يؤذيه فهذا أفضل لك وأكمل وأعظم أجرا. ولا شك أن الإنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجر له، وكان السلف الصالح رحمه الله يحبون مثل هذه المقامات التي يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاءهم. أثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه دنا إلى بئر يريد أن يستقي، فقال له أصحابه هلا كفيناك، أي تركتنا نكفيك الأمر، فامتنع رضي الله عنه، فلما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسده وضر في ثيابه، فلما خرج قيل له ألم نكن نكفيك هذا الأمر؟ قال لا، هكذا طاب لي العيش، دخلت وأنا ابن المبارك وخرجت وأنا ابن المبارك. فالإنسان إذا دخل بين الناس وشعر أنه كواحد منهم وتأذى في الطاعة أو في الخير فإن الله يأجره، أما كونه يبتعد حتى لا يزاحمه أحد حتى لا يؤذيه أحد فإن هذا لا شك كونه لا يؤذي الغير هذا طيب، أما إذا كنت في مأمن أن تؤذي الغير والغير يؤذيك فلا حرج أن تصبر على أذيته وتنال عظم الأجر، فإن رؤيتك لهذه الحال صلاح لك في دينك وأجر لك في آخرتك، كونك ترى على حالته وتكون قريبا فإن هذا أفضل. ولقد قصر البعض خاصة من طلاب العلم إلا من رحم الله يقصرون في مثل هذه المواقف، ولربما تجد بعض العوام في بعض الأحيان والمواقف أبلغ تأثرا من خاصة طلاب العلم، فإنك تجد من العوام من يبكي عن القبر ويتأثر برؤية هذه المشاهد، ولكن تجد طلاب العلم ربما تجد طالب العلم بعيدا عنها وربما يقف بمنأى عن القبر وينتظر حتى يفرغ الناس ثم يأتي ويحثو الحثوات دون أن يتعب ويرى هذه المشاهد المؤثرة. ولذلك تجد الإنسان يشهد هذه المواقف ولا يتأثر بها لأنه لم يهيئ من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التأثر، ولو هيأ من نفسه ذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من المسلمين ودخل في حطمة الناس يشعر أنه كواحد من عوامهم ولو كان عالما ولو كان مفضلا لوجد ما وجده غيره. وإنك لتعجب لربما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في طوافهم، حتى أن الإنسان في بعض الأحيان يبكي على نفسه في علمه، فيجد في عوام الناس من الخشوع في العبادات بسبب تعاطيهم لأسباب الخشوع ما لا يجده وهو من خاصة طلاب العلم. ولكن نسأل الله برحمته الواسعة أن يرحم قلوبنا من قسوتها وغفلتها وأن يجيرنا من هذا البلاء العظيم، فإن الإنسان إذا حرم التأثر بالطاعة فقد حرم خيرها وبركتها، فإن أفضل ما يكون في الطاعة أن تتأثر بها، وأعظم الناس أجرا في شهود الجنائز من رجع منكسر القلب خاشع القلب وقد أثر فيه المشهد والمنظر كأن ذلك الميت هو وكأنه قريبه، وتجد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ تأثرا من أهل الميت، وذلك لأنه لا ينظر إلى فقد هذا الميت ولكن ينظر إلى فقده وحاله الذي نزل به. فينبغي للإنسان خاصة طلاب العلم، لأن طلاب العلم قدوة والعلماء والفضلاء قدوة، وينبغي طالب العلم من الآن يهيئ نفسه إذا شهد الجنائز أن يكون في منظره وسمته ودله وحاله ما يدل على صدق تأثره بما يرى، حتى يكون علمه مترجما بالعمل، فإذا رآه العام أحس بأثر العلم في عمله وأثر العلم فيما يكون منه من عبادته. ولا ينبغي له أن يكون في بعد عن هذه الأسباب التي تهيئ منه خشوع القلب واستحضار الخشوع في مثل هذه المواضع التي كلما كان الإنسان فيها خاشعا كلما كان أعظم أجرا من الله وأدعى لقبول سعيه في طاعته لله عز وجل. نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسلمة،
فإذا قدر الميت أهيل عليه التراب فإن السنة أن يهيل من حضر عليه التراب، والسنة أن يحث عليه 3 حثيات إذا لم يشارك في دفنه، لكن الأفضل أن تشارك في دفنه. ولذلك يكون جميلا من طالب العلم ومن العالم إذا ساوى عوام الناس وأخذ بالآلة ودفن معهم، خاصة إذا كان المدفون من أهل العلم والفضل أو من له حق عليك كقريبك، فإن مثل هذه المواقف تدل على التواضع وتدل على البساطة والبعد عن الغلو وتدل على الحرص على الخير. فإن الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إلى الخير ورأوا في مثل هذه المواقف أنه يشارك الناس في حصول الخير وينافسهم ويحرص عليه، فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به، وقد يكون داعيا بفعله دون أن يتكلم. وهذه هي الدعوة الصادقة التي يجمع الله للإنسان فيها بين دعوة الكلام والفعل. فإذا أراد الإنسان، إذا شهد الإنسان جنازة شارك بدفنها، فلا مانع أن يحث التراب بالمسحاة وبالآلة ويتواضع للنعزة ويتقرب لله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان له حق عليه من قريب أو صديق حميم أو نحو ذلك، أو قصدت تعويد طلاب العلم أو من يتأثر بك، فهذا شيء حسن يؤجر الإنسان فيه أجرين: الأجر الأول على الطاعة والفعل، والثاني على تأثر الناس واقتدائهم به في ذلك. فإنهم إذا رأوا عالمهم يسارع الناس بالخير سارعوا هم إلى الخير كمسارعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من تأثرهم به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي للداعي أن يكون قدوة فيشارك في دفنه. وأما الحثيات الثلاث فهذه إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه، إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه. أما لو كان الإنسان عالما وشغل بسؤال الناس أو رأى أنه لو جلس يتأثر بالنظر وبحال الناس وهم يميلون التراب عليه لأنه أبلغ، أو كان به مرض لا يخشى أنه لو اقترب من الغبار أنه يتضرر كأن يكون به مرض أو عام، فهذا شيء آخر. لكن إنه في قلبك أنه لولا هذا البلاء لكنت معهم مشاركا لهم حتى يبلغك الله منزلتهم، فإن الإنسان ربما يدخل الجنة بحسنة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن ثقلت موازينه، فلربما استوت حسنات الإنسان وسيئاته بسبب مظالم الناس فأخذ من حسناته حتى تستوي الحسنات والسيئات، فتأتي حسنة واحدة لربما هو التراب الذي تهيل على الميت، تأتي حسنة واحدة تنجيك من النار. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبحثون عن رحمة الله في كل عمل صالح، وتجد الإنسان إذا خرج من بيته يبحث عن مرضاة الله عز وجل في كل شيء يقوله ويفعله ويظهر ويخفي، فتجده ينوي الطاع ينوي الخير ولو لم يعمل به، يريد بكل يريد في كل ذلك أن ينال الأجر. فإن الإنسان لا يدري، لعل الله أن يجعل حسنته في ذلك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك فقال: والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم. فالحسنة الواحدة قد تنجي الإنسان من النار. نقول هذا لأن مثل هذه المواقف مهمة جدا، خاصة لطلاب العلم وفيها تربية، فقد كنا نتأثر بعلمائنا ومشائخنا حينما نراهم مع عوام الناس، ونرى الرجل منهم يحضر جنازة العام، الرجل من عامة الناس، ولقد رأينا من أهل العلم من مشائخنا رحمة الله عليهم من يشهد جنازة الرجل الذي لا يعبه به لفقره أو ضعف نسبه فيشهد، فتجد من الحزن والبكاء عليه كأنه واحد من قرابته. وهذا لا شك أنه يدل على كمال الإيمان وصلاح القلوب، ونسأل الله بعزتي وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه أن يزيدنا من فضله العظيم. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما صحة القول بعرض الأديان عن الميت، وهل يحصل هذا العرض لكل شخص أثابكم الله؟ ما صحة عرض الأديان على الميت، وهل يحصل هذا العرض لكل شخص؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر تكون بالسؤال عن من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا في الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده، وهو حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا احتضر نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منهم مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بمفر من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان بن فلان بأحب أسمائهم إليه، حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فترجع روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفتنة، فقال: يسألانه عن ربه، ويسألانه عن دينه، ويسألانه ما تقول في هذا الرجل. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، وشهد بالإيمان. وإن كان منافقا قال: ها لا أدري. وفي رواية ما دري يقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، لأن الإنسان ينال العلم بإحدى طريقتين: إما أن يدري بنفسه فيكون عالما بالشيء، تقول: دريت، أدري عن الشيء، يعني أني علمته بنفسي، أو يتلو، يعني يقرأ فيتعلم. فقيل له: لا دريت ولا تليت، أي لا نلت علمه لا بدراية ولا بتلاوة، ثم يضرب بمزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، ولو سمعوه لصعقوا، يعني ماتوا من ساعتهم. وهذه هي الفتنة التي تكون بالسؤال، وهي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التلقين على القبر أثابكم الله؟
ما حكم
التلقين على القبر؟
تلقين الميت بعد قبره في حديث معاذ رضي الله عنه إذا وضع أن يقوم على قبره الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، فيقول الملك: ما لك في رجل يلقن من حاجة، ما لك في رجل يلقن حجته من حاجة، فيقومان عنه. وهذا الحديث ضعيف، وهو معارض لما هو أصح منه، فإن حديث البراء بن عازب ذكر المؤمن، ولا شك أن الله لا يظلم عبده، فإن المحسن سيجيب والمسيء لا يجيب ولو لقنه من في الأرض جميعا، فإن الله لا يظلم العبد، إن الله لا يظلم عبده ولا يظلم الناس شيئا. ولذلك من مات على التوحيد والإيمان فإن الله هو الذي يثبته وهو الذي يلقنه، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبت في تفسيرها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، كما جاء في حديث البراء أنه قول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، عند جوابه بهذه الأجوبة الثلاث. هذا من ثبات الله، لأنه إذا رأى الملكان فزع وهول المطلع في مكان لم يعهد ولم يألف، وهي أول ساعة وأول منظر يراه، فإن ذلك من أشد الهول على العبد، وهي أول منازل الآخرة التي يفزع فيها العبد، حتى إذا ما كان مؤمنا ثبت الله قلبه على قدر ما فيه من الإيمان والخير، فإن كان على كمال من الإيمان وكمال من الصلاح فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى تثبيتا كاملا لا يخذل، والله عز وجل يوفق عبده ولا يظلمه. فلا داعي أن يلقن الإنسان أو يقال له، فإن الله عز وجل سيلقنه وسيلقنه حجته ويبين له سبيله ومحجته، فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بأوليائه المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فالإنسان الذي يموت على الإيمان لا يضيعه الله عز وجل، والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالمؤمن لا حاجة أن يلقن، ولذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن ميتا فيقتصر على هذا الوارد وهو السنة المحفوظة. وأما الحديث فضعيف، الحديث عن معاذ ضعيف كما تكلم العلماء رحمة الله عليهم على سنده وبينوا ضعفه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقول الحاضرون أيضا مع مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله؟
هو المحفوظ أن يقوله من يدخله، من يضعه في قبره، وأما بالنسبة للحاضرين الذين يشهدون فوق القبر فإنهم يسكتون ويقتصرون على الدعاء له والترحم عليه وسؤال الله التثبيت. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك الأفضل والأكمل بعد دفن الميت ومواراته أن يقتصر على سؤال الثبات في تلك اللحظة التي تلي الدفن، ويقتصر على سؤال الله له الثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستغفر له لأنه يبتلى بذنوبه، فإذا غفرت ذنوبه أمن من البلاء في قبره. واسألوا له التثبيت لأنه من دعاء المناسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.